أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الختان فمستحب يوم السابع ولو أخر الختان ولم يختن الولد جاز ولا إشكال. خب لو لم يختن إلى أن بلغ، خب هنا يجب عليه هو بنفسه أن يختن نفسه، أن يختن نفسه. الختان هو قطع ال
هو يعني
هذا هو. نعم، وضحت الفكرة. قال وأما الختان فمستحب يوم السابع، يعني يوم السابع من الولادة، ولو أخر جاز ولو بلغ ولم يختن وجب عليه أن يختن نفسه بنفسه. والختان واجب. وخفض الجواري مستحب. هاي لا حد يقول لي اشرحها، لأنه شرحها شوية صعب. خفض الجواري يعني النساء، ما يقابل الختان عند الرجل يسمى خفض عند النساء. خفض عند النساء، لا تقول لي شلون، لا تقول لي شلون، لا تلح بالسؤال. لأن هذا السؤال خطير، فأترك النبشة في الخطير. قال وخفض الجواري مستحب ولو أسلم كافر غير مختن. هو أسلم، كان كافرا وغير مختن وأسلم الآن، وجب أن يختن حتى ولو كان مسنا، حتى لو عمره 90 سنة 80 سنة وأسلم وهو كافر لم يختن، وجب عليه أن يختن. ولو أسلمت المرأة، امرأة أسلمت كانت كافرة غير مخفضة فأسلمت فلا يجب ختانها واستحب، لأنه أصلا هو الخفض للجواري هو مستحب، فهي أسلمت هو أصلا هو مستحب، فيستحب لها أن تختن نفسها أو تخفض نفسها. وأما العقيقة فيستحب أن يعق عن الذكر بذكر من الضأن أو ما شابه، ذكر من الغنم أو ما شابه، ما دام هو المولود ذكر فيستحب أن يعق عنه بذكر. إذا كانت المولودة أنثى يعق عنه بأنثى من الضأن أو من غيره. خب هل أن العقيقة واجبة؟ قولان. هل أن العقيقة واجبة أم لا؟ قولان. قيل نعم. لماذا قيل نعم؟ لصحيحة أبي بصير. هسه ما أدري السيد صادق الشيرازي كاتبها صحيحة أبي بصير لو لا.
موجود. واجبة. قيل نعم لصحيح أبي بصير، العقيقة واجبة.
ها.
والمشتوب مشهور على الاستحباب.
جيد. ماذا قال الإمام في صحيحة أبي بصير؟ قال العقيقة واجبة. والوجه الاستحباب. صحيح. الوجه الاستحباب لورود روايات نصت على استحباب العقيقة. ولو تصدق بثمنها، هذه العقيقة دفع ثمن العقيقة صدقة. مثلا هذا ولد عده ذكر، فسأل عن سعر الذكر من الضأن، قالوا له مثلا 100 ألف. تصدق بهذه 100 ألف ولم يشتري عقيقة ويعقها ويذبحها، فدفع هذه 100 ألف للفقراء اللي هو سعر العقيقة، هل يسقط بذلك؟ هل تسقط العقيقة أم لا؟ قال ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة. هو لم يقم بالسنة، هذا لا يجزي لأن يقوم بالسنة، لأن العقيقة سنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن في اليوم السابع وعق عن الحسين في اليوم السابع، وهذه سنة النبي، وعق عن إبراهيم أيضا وعق عن القاسم ابن إبراهيم، والقاسم أولاد النبي صلى الله عليه وآله ماتوا وهم صغار، إبراهيم ابن ماريا القبطية والقاسم من خديجة. لم يجز في القيام بالسنة، يعني لم يؤدي السنة. ولو عجز عنها هذا الأب ما عنده، أو هو نفسه كبر وما عنده، المهم أنه جنوة عجز، الأب عجز عن أن يعق عن ابنه، أخرها حتى يتمكن إلى أن شنو تحصل عنده أموال تكفي لشراء العقيقة، ولا يسقط الاستحباب، الاستحباب لا يسقط. قال ولو عجز عنها عن العقيقة أخرها، أخر شراء العقيقة إلى حتى يتمكن، حتى غاية.
حتى لو كبر سنة
شيخنا؟ نعم.
حتى لو كبر سنة يقول لا.
إيه ماكو.
إيه هسه يجي هسه. ولا يسقط الاستحباب. طبعا لا يسقط الاستحباب إلا مع العجز حتى آخر العمر. لو عجز حتى آخر عمره حتى وافة المنية خب بعد هو سقط الاستحباب عنه يرحمكم الله. ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية. شروط الأضحية يستحب أن تجتمع في العقيقة، أن تكون سليمة من العيوب وسمينة وما شابه ذلك. ويستحب أن تخص القابلة. القابلة يعني المرأة التي أولدت الولد، منها من العقيقة بالرجل والورك. بالرجل والورك، هذا الورك هنا يصير. ولو لم يكن قابلة، هذا المولود ما ولد تقابلة، هي المرأة هي من حالها ولدت بدون قابلة، بدون مساعدة قابلة، أعطى الأم تتصدق به. هذا الرجل والورك يعطيه للأم التي هي أم الولد، فهي تتصدق به. ولو لم يعق الوالد، الوالد لم يعق، استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ، إذا بلغ هو يستحب له أن يعق عن نفسه. هذا سؤالك شيخنا. ولو مات الصبي يوم السابع، خب هذا الصبي إحنا قلنا أن استحباب العقيقة في يوم السابع، هذا الصبي يوم السابع مات، هل يسقط الاستحباب أم لا؟ قال فرضان، إن مات قبل الزوال سقطت العقيقة وسقط استحباب العقيقة، إن مات بعد الزوال لم يسقط استحباب العقيقة. فإن مات قبل الزوال سقطت، يعني سقط استحباب العقيقة، ولو مات بعده أي بعد الزوال لم يسقط الاستحباب. نقطة. ويكره للوالدين، والدين الطفل، أن يأكلا منها، من العقيقة، مكروه طبعا، وكل مكروه جائز، كل مكروه جائز طبعا. الكراهة، الكراهة إذا جاءت بلسان الرواية فتدل على الحرمة، إذا جاءت بلسان الفتوى والمسائل الشرعية على لسان الفقهاء تدل على الكراهة الإصطلاحية، لأنه سابقا عندما يعبر الإمام يقول أنا أكره أن أرى ذلك، هذا يعني أنه شنو يعني يحرم. هذا التقسيم للحكم التكليفي للأقسام الخمسة هذا مستحدث قد جديد، سابقا كان يعبر عن الكراهة بالحرمة. فالكراهة، لفظة الكراهة إذا جاءت بلسان الروايات، جاءت في رواية تدل على الحرمة، إذا جاءت بلسان العلماء تدل على الحكم الخامس وهو الكراهة الاصطلاحية. ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة، ويكره أن يكسر شيء من عظامها، يكره أن يكسر شيء من عظام العقيقة، عظام العقيقة يكره أن يكسر منها، بل يفصل أعضاؤها فصلا، أعضاؤها
يعني نزع اللحم،
نزع اللحم وحتى عظم عن عظم، إذا شايف أقول عظم مترابط ويا عظم تنزع، نزع لا تكسره، استحباب أو رفعا للكراهة. الثاني، هذا كله في ماذا؟ في الأول. ما هو الأول؟ ما هو الأول؟
الأول سنة اليوم السابع،
سنة اليوم السابع وبعد الرضاع
والحصانة
حصانة،
ها؟
هذا
من
اللواحق
وثلاثة على أول. نعم. سنن اليوم السابع الأول. عندنا اللواحق ثلاثة، قال وأما اللواحق ثلاثة، سنن اليوم السابع هذا الأول، والثاني الرضاع والثالث الحضانة. فانتهينا من سنن يوم السابع، نأتي إلى الرضاع. وأما الرضاع الثاني وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد. الأم ليس واجبا عليها أن ترضع ولدها. لماذا؟ لأنه من مسؤولية أبيه، هو مسؤول من أبيه، فأبيه هو الذي يدبر له ويأتي بمرضعة سواء كانت الأم أو غير الأم. خب، هل يجوز للأم أن تطالب بأجرة من أجل إرضاع؟ نعم، لها المطالبة بالأجرة، لها أن تطالب زوجها بالأجرة. قال وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد، ولها أي للأم المطالبة بأجرة إرضاعه، بأجرة إرضاع الولد، وله للأب استيجارها، استيجار الأم إذا كانت بائنا، إذا كانت بائنا يعني مطلقة طلاقا بائنا كالخلع مثلا، كالطلاق الخلعي أو طلاق المباراة، هذه طلاقات بائنة تبين المرأة بها. فإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أيضا يجوز للأب أن يستأجرها. وقيل لا يصح ذلك، لا يصح ذلك أي لا يصح استئجارها وهي في حباله، وهي في حباله لا يصح استئجارها لأنها زوجته ويجب عليها طاعته، فلو أمرها أن ترضع ولده وجب عليها أن تطيعه. المصنف يقول الوجه الجواز، الوجه أنه يجوز لها أن تأخذ الأجرة وتطالب بالأجرة، ويجوز له أن يستأجرها. ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال. أما إذا كان للولد مال، كأن يكون عندهم مثلا تركة مثلا، مثلا أو عنده وقف، مثلا واحد وقف لهذا الولد للولد، أول ما الولد وقف له وقف، فهذا الولد صار ماذا؟ صار ذا مال، صار ذا مال، حينئذ يدفع، نعم يدفع له من ماله ولا يدفع من مال الوالد. نعم، قال ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال يخصه. نقطة، ولأمه يعني ويجوز لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها. يعني إذا استأجرت الأم، الأب استأجر أم الولد لترضعه، فحينئذ يجوز للأم أن ترضعها بنفسه، بنفسها هي بنفسها ترضع ابنها، ويجوز لها أن تستأجر مع غيرها وهي تأخذ الأجرة، أو يجوز لها أن تأتي بامرأة ثانية ترضع الولد ولا تعطيها شيئا وهي تأخذ الأجرة، أيضا يجوز. يعني مثلا هذه الأم استأجرها الأب بمئة دينار مثلا، أعطاها المئة دينار قال أرضعي ولدي مثلا سنتين مثلا، على فرض المثال. هذه المرأة جاءتها صديقة مرضعة، جاءت بهذه الصديقة متبرعة وأرضعت الولد، إيه نعم يجوز وتستحق الأجرة. واضحة؟ وأما الرضاع فلا يجب على الأم رضاع الولد إلا ولها المطالبة بأجرة رضاعه، وله استيجارها إذا كانت بائن وقيل لا صح. ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال، ولأمه أن ترضعه بنفسها أو بمرضع غيرها غير الأم، ولها الأجرة يعني للأم أجرة الرضاع. بالنسبة للأمة، للمولى إجبار أمته على الرضاع، للمولى إجبار أمته على الرضاع. يعني مولى وطعامه أنجبت له ولدا، يجوز للمولى أن يجبر أمته بخلاف الزوجة. الزوجة قلنا لا يجوز له أن يجبرها، بل يجوز لها المطالبة بالأجرة. الأمة لا يجوز لها المطالبة بالأجرة، فله للمولى أن يجبرها على الرضاع. ونهاية الرضاع حولان، حولان يعني سنتان. ويجوز الاقتصار على 21 شهرا، 21 شهر يعني شهر سنة و9 أشهر. سنة وتسعة أشهر، ولا يجوز نقصه عن ذلك، عن ذلك عن 21 شهرا. ولو نقصه، نقص عن 21 شهر، كان جورا، كان جورا يعني جور على الطفل، جارة على الطفل بإنقاصه، بإنقاصه نعم ظلم الطفل بإنقاصه حقه من الرضاع. ويجوز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين، يجوز أن تزيد الأم في إرضاع الولد أزيد من سنتين، فيكون ماذا مجموع إرضاعه 25 شهر 26 شهر لا مشكلة. ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين، الواجب عليه دفع أجرة حولين، أما الزائد لا يجب عليه دفعه. والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها، يعني إذا طلبت من الأجرة بقدر ما يطلب غيرها من المرضعات فتكون الأحقية للأم، أما لو طلبت أزيد كما سوف يأتي، لو طلبت أزيد لا، الأب مخير، مخير أن يختار الأدون. إذا طلبت من الأجرة ما يطلب غيرها و من الأجرة. ولو طلبت الأم زيادة من الأجرة عما طلبه غيرها من المرضعات كان للأب نزعه، نزع الولد منها، وتسليمه وتسليم الولد إلى مرضعة غير أمه، هذا من حق الأب، لأنها ماذا؟ لأنها طلبت أزيد من باقي المرضعات. قب لو تبرعت أجنبية بإرضاع الولد فرضيت الأم بالتبرع، أجتنا أجنبية جيرانهم قالت أنا أتبرع بإرضاعه، الأم من شافت هيك قالت لا أنا أتبرع بالإرضاع، الأم قالت ماذا؟ أنا أتبرع بالإرضاع، فالأم أحق بإرضاعه ما دام ذيك تبرعت والأم تبرعت، فالأم أحق بإرضاع ولدها، فهي أي الأم أمه أحق به، أحق بإرضاع ابنها. وإن لم ترضى الأم بإرضاعه تبرعت، يعني إجتنا امرأة مرضعة متبرعة، الأم لم ترضى أن ترضع ابنها متبرعة بل اشترطت أن تكون بأجرة، فللأب تسليمه وتسليم الولد إلى المتبرعة.
مسألة الحليب شيخ
كون نفس الشيء، ماذا
ما مشكلة؟
لا ما مشكلة، ماكو مشكلة، بس احنا السنة الجاية نتكلم عن الإرضاع يعني بالثدي. فرع، لو ادعى الأب وجود متبرعة، نحن قلنا أنه لو كان هناك متبرعة يجوز له، والأم لم ترضى بالتبرع يجوز له أن يأخذه ويعطيه المتبرعة، فادعى الأب أن هناك متبرعة مرضعة متبرعة، الأم أنكرت قالت لا لا لم يوجد هناك متبرعة فلا أعطي ولدي، لأنه لا يوجد هناك، هذا الأب يكذب لا يوجد متبرعة، فالقول قول الأب. لماذا قول الأب؟ لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد، هذا التردد كلش مهم هنا. لماذا تردد المصنف هنا؟ لأن المرأة والرجل كلاهما مدعي وكلاهما منكر، في الحقيقة أن المدعي أن المرأة والرجل كلاهما مدعي وكلاهما منكر، كيف؟ بناء على تعريف المدعي، عندنا تعريفان للمدعي، أن المدعي من قوله يوافق الظاهر، هذا التعريف الأول، من قوله يوافق الظاهر هذا مدعي، من قوله يخالف الظاهر هذا منكر. في مقامنا الآن الأب قوله يوافق الظاهر، الأب قوله يوافق الظاهر لأن الظاهر هو عند مرضعة،
صحيح
الظاهر أنه مصدق في قوله، هذا الظاهر أنه أكو مرضعة، فقول الأب يوافق الظاهر فهو مدعي، وقول الأم يخالف الظاهر لأنها تدعي خلاف الظاهر. وعرفنا بناء على هذا التعريف للمدعي أن المدعي من وافق قوله الظاهر، والمنكر من خالف قوله الظاهر، وهنا الأم يخالف قولها الظاهر والأب يوافق قوله الظاهر، فهنا من الذي صار مدعيا ومن منكرا؟ الأم منكرة عفوا نعم الأم منكرة والأب مدعي. أما على التعريف الثاني للمدعي، قال التعريف الثاني أن المدعي من وافق قوله الأصل، من وافق قوله الأصل فهو مدعي، ومن خالف قوله الأصل فهو منكر. في مقامنا من الذي وافق قوله الأصل؟ المرأة الأم هي التي وافق قولها الأصل، لأن الأصل عدم وجود مرضعة، الأصل عدم وجود مرضعة متبرعة، فقول المرأة يوافق الأصل فهي مدعية. أما الأب فقوله يخالف الأصل، لأنه يدعي وجود مرضعة والأصل عدم وجود مرضعة، فقوله يخالف الأصل فهو منكر. إذن بناء على تعريف أن المدعي من وافق قوله الظاهر تكون المرأة منكرة والأب هو المدعي، بناء على تعريف أن المدعي من وافق قوله الأصل والمنكر من خالف قوله الأصل يكون الأب منكر والمرأة مدعية، لذلك تردد المصنف، تردد
المصنف.
قال ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه، هذا من المستحبات لأنه أفضل. الثالث الحضانة، الحضانة نعم الحضانة هو بقاء الولد في حضن أمه أو في حضن أبيه، يعني
حضن
نعم من الحضن، من البقاء من العيش معه في حضنه. الحضانة فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، مدة الرضاع هي أحق بالولد في هذه الحولين، الأم أحق بالحضانة وهي حولان، مدة الرضاع حولان وهي يعني مدة الرضاع، ذكرا كان الولد أم أنثى، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى فمدة الرضاع هو من حق الحضانة من حق الأم. إذا كانت حرة مسلمة، إذا كانت حرة مسلمة فمدة الرضاع الحضانة من حق الأم، ولا حضانة للأمة، الأمة المملوكة لا حضانة لها، ولا حضانة للكافرة
مع المسلم،
مع المسلم إذا كان زوجها مسلم لا حضانة للكافرة، أما لو كانت كافرة مع كافر لا لها الحضانة. فإذا فصل، فإذا فصل عن الرضاع بعد الحولين فالوالد أحق بحضانة الذكر، فالوالد أحق بالذكر، إذا كان الولد ذكر الوالد أحق به، والأم أحق بحضانة الأنثى، والأم أحق بالأنثى إلى متى، إلى أي غاية؟ حتى تبلغ 7 سنين، بعد 7 سنين تنتقل حضانة الأنثى للأب، حتى 7 سنين الأم أحق بحضانتها. وقيل 9 سنين يعني الغاية حتى 9 سنين، وقيل الأم أحق بها بالأنثى ما لم تتزوج، إلى أن تتزوج تنتهي حضانة الأم. والأول أظهر، والأول أظهر، ما هو الأول؟ أن حضانة الأنثى عند الأم حتى تبلغ 7 سنين، ثم يكون بعد 7 سنين الأب أحق بها، أحق بحضانة الأنثى. واضح المسألة؟ أيه. ولو تزوجت الأم وسقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، عفوا ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها سواء عن الذكر أو عن الأنثى، وكان الأب أحق بهما، أحق بحضانتهما حتى لو كان الأب متزوجا غير أمهما، لا لأن الأب يجوز له أن يتزوج فلا إشكال، أما الأم لو تزوجت سقطت حضانتها. ولو مات الأب كانت الأم أحق بهما من الوصي، يعني أحق بحضانة ولديها أحق من الوصي، وكذا هي أحق، يعني الأم أحق بالحضانة لو كان الأب مملوكا، لو كان أبو الولد مملوك عبد، والأم حرة، فالحرة أحق بماذا؟ أحق بحضانة ولديها حتى مع وجود الأب، أو كان الأب كافرا وهي مسلمة. حتى ما أدري شلون نصور إحنا، مو مجوز أنه المرأة المسلمة تتزوج الكافر؟
الفضل محال ليس بمحال،
ما أدري. كانت الأم الحرة أحق به، أحق بالولد، إلا إذا يقصد الكافر معنى آخر غير الكفر المعروف. الحرة أحق به، أحق بالولد. وإن تزوجت، وإن تزوجت، لو تزوجت يعني فلو اعتق الأب كان حكمه حكم الحر، لو اعتق الولد عفوا لو اعتق الأب كان حكمه حكم الحر. فإن فقد الأبوان، فإن فقد الأبوان هذا الولد ليس عنده لا أب ولا أم، المن حضانته؟ فالحضانة لأبي الأب، يعني الجد من جهة الأب. فإن عدم الجد من جهة الأب، قيل قيل كانت الحضانة للأقارب، لأقاربه، وترتبوا أي الأقارب ترتيب الإرث، يعني حسب طبقات الإرث، حسب طبقات الإرث نظرا إلى آية الإرث. خب. وفيه تردد، وفيه
تردد،
وفيه تردد. لماذا تردد المصنف هنا هذا القول؟ ماذا يقول؟ يقول كانت الحضانة للأقارب حسب الطبقات. خب لا يوجد عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل يدل على أن الحضانة تكون ماذا؟ تكون للأقارب. لا يوجد عندنا دليل يقول أن الحضانة، نعم الآية تتحدث عن طبقات الإرث، الآية تتحدث عن طبقات الإرث وهي خارجة عن المقام. فروع أربع على هذا القول للشيخ الطوسي تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شيخنا سؤال واحد،
اللهم صل على
زوج ومرأة، زوج وعنده مرأة وعندهما طفل واحد مسلم
فقط،
وطلق الزوج مرأته، فهذا الطفل المن؟ للأب والأم؟
للأم.